بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، شدني حديث عظيم جدا ثبت عن جبريل عليه الصلاة والسلام. جاء أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم بأن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذا حديث عظيم جدا يبين أن لكل شيء في هذه الدنيا نهاية. أحبب من شئت فإنك مفارق، الصداقات والزمالات والمحبة والإخاء، لا شك ولا ريب أنه سيأتي يوم ينتهي فيه كل شيء. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، مهما عمل الإنسان من عمل صالح أو من عمل سيء فإنه سيأتي عليه يوم يجازى بهذا العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وعش ما شئت فإنك ميت. النهاية التي نغفل عنها والتي نتناساها وللأسف الشديد، والتي يصدق علينا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تجد الناس في غفلة، تجدهم في لهو، تجدهم في لعب، وكأن القيامة لن تقوم. يعصي أحدهم، وما يخلو الإنسان من معصية، وما يخلو الإنسان من ذنب، ولكن الخطأ أن يصل الإنسان إلى مرحلة الاستهتار، وإلى مرحلة اللامبالاة، وإلى مرحلة موت القلب، نسأل الله العافية والسلام. فإن هذا مرض عظيم وداء خطير إذا تسلط على الإنسان، إن لم يتداركه الله عز وجل برحمة منه وفضل هلك هذا الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وأكرم الورى وخير إنسان وطئ هذه الأرض ودافع الحصى، يقول الله سبحانه وتعالى عنه: إنك ميت وإنهم ميتون، فكيف بي أنا وأنت وفلان وفلان؟ هذا مصيرنا أخوان الكرام الذي ينبغي ألا نغفل عنه. وعندما الإنسان يتذكر الموت، بعض الناس أول ما يتذكر الموت يتذكر فراق الأبناء، فراق الوالدين، فراق الزوجة، فراق الأحبة، هذا جانب، لكن لا تغفل ولا تنسى الجانب الأعظم، ألا وهو فراق العمل الصالح الذي سيؤنسنا في قبورنا، فراق العمل الصالح الذي سينفعنا بعد لطف الله عز وجل في يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم خر ساجدا لله عز وجل من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله عز وجل لاحتقر في يوم القيامة. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان، نسأل الله العافية والسلام. أحدهم قيل له: ستقتل بعد يوم. فلما رأوه بعد يوم وجدوا شعر رأسه قد ابيض. ما بالكم إخوان الكرام يوما يجعل الولدان شيبا سبحانه وتعالى. فالأمر عظيم والأمر جليل إخوان الكرام، فلا بد أن نعد العدة لهذا اليوم العظيم الذي يقول فيه رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم سلم سلم في هذا اليوم العظيم، هكذا كان دعاء الأنبياء. بل جاء في الحديث إخواني الكرام أن الشمس تدنو من الخلائق مقدار ميل، قال الراوي: لا أدري ماذا يعني بالميل، هل يعني بالميل ميل المكحلة العود الذي يقتحل به، أم يعني الميل المسافة من الأرض؟ فالعرق يبلغ عند بعض الناس إلى كعبين، وبعضهم إلى ركبتين، وبعضهم إلى حكوين مكاظف الإزار، وبعضهم يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه الشريف في هذه الأزمة، في هذا الكرب. سبعة يظلهم الله بظلة يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، ابتعد عن كل ما يغضب رب العالمين، واستقام وقبض على دينه كالقابض على الجمر. تأتيه الدنيا، تأتي إليه الفتن، لكنه يطبق قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. يقابل هذه الفتن بعبادة وطاعة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الموفق، هذا الإنسان السعيد، هذا الذي والله الذي لا إله غيره يجد طعم السعادة. جرب وخذ من لذات الدنيا ما شئت، لن تجد السعادة إلا في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك إخوان الكرام، عندما يذهب الناس إلى الحج أو العمرة يشعر براحة، يشعر بطمأنينة، يشعر بسعادة. يا أخي هذا دليل، هذا برهان أن السعادة في طاعة رب العالمين. وكل سعادة تولدت عن معصية ثق تماما أنه سيعقب هذه السعادة آلاف وأحزان وهموم وهموم لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. كم نسمع عن مغنٍ، عن مضربٍ، عن فنانٍ، عن غير ذلك من هؤلاء الأقوام الذين يعصون الله عز وجل، قد قتل نفسه. هل سمعت في يوم من الأيام في حياتك كلها عن رجل يخاف الله سبحانه وتعالى راكع ساجد قتل نفسه؟ لا يوجد إخوان الكرام، لأنه قد ذاق وجرب طعم السعادة، وهي سعادة القلب بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نار جهنم التي قال الله عز وجل عنها: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. يؤتى بجهنم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. ما عظم هذه النار، نار عظيمة. تقول يوم القيامة: هل من مزيد؟ يعني تقول يوم القيامة: هل من مزيد؟ فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يلطف بنا. فالمنبغي علينا جميعا إخوان الكرام أن نقدم لآخرتنا ما نقدر عليه وما نستطيع عليه من العمل الصالح. تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلام الطيب من الصدقة ومن الأجر، مساعدتك للغير كل هذا من الصدقات، فقدمه حتى تثقل صحيفة عملك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته. قبل أن أبدأ إخوان الكرام الأحاديث التي سنأخذها من كتاب الموطأ، ورد إلي السؤال في الدرس الماضي: هل تجوز التسمية بأسماء الملائكة كجبريل مثلا للناس؟ نقول إخوان الكرام، إذا كانت هذه التسمية لمؤنث امرأة سميت بملائكة، أو فرضاً امرأة سميت بجبريل مثلاً، نقول هذه التسمية لا تصح وهذه التسمية محرمة. أما إذا الرجل سمي بجبريل، نص أهل العلم على كراهية هذه التسمية، على كراهية هذه التسمية. جيد، من كتب الواجب؟ جيد، أول سؤال ما هو؟ من هو؟ اسمه؟ أنا أظن والله أعلم لا ذاك موسى الأشعري، اسمه أبو ذر. هاي يا جماعة جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جيد، من هو الحديث؟ ما هو الحديث؟ اللهم صل وسلم
عليه. تسرف أن ينظر إلى تواضع عيسى عليه السلام فينظر إلى
أحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى تواضع أبي ذر. أكلفكم بواجب الأسبوع القادم. ما هي قصة إسلام أبي ذر؟ يأتي تأتون بقصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستخرج من هذه القصة خمس دروس، خمس دروس وخمس فوائد. اذكر القصة مع ذكر مصدرها في خط اليد، واذكر فيها خمس فوائد، واذكر من هذه القصة خمس فوائد. الواجب الثاني من له؟ من كتبه؟ تفضل، اسمك؟ تفضل. جيد، ما اسمه؟
محمد بن علي بن
البصري حسن ثم القاتلي الشافعي نعم ابن حجر ولقب لبعض ببعض آفاته كذا الضوء اللامع والبدر الطالع
حسن
ولد في 12 شعبان سنة 73 و700 في مصر العتيقة وتوفي رحمه الله تعالى في أواخر الحجة سنة 52 و800.
اسم كتابه
بدر المعروف في ضد الطاعة.
أحسن. ليس الكناني الكناني كسر الكام. الواجب الثالث تفضل.
سيد أحمد اليهود المقولة النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
في ضعف الحديث بس في رواية رواية الرعد سلم الحديث
شيء اتفضل.
حدثنا أبو أحمد عبد الله بن الوليد العجلي
العجلي
وكانت له هيئة رأيناه عند حسن عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير
عن بكير.
نعم
بكير
جبير
عندك بكير فتح الباء
فتح
الباء هكذا طيب لعلي وهمت.
ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا لله إذ قالوا الله على ما نقول وكيل.
الثانية من هو إسرائيل؟ من هو؟ إسرائيل هو إسرائيل من هو؟ أحسنت يعقوب عليه الصلاة والسلام يعقوب عليه الصلاة والسلام فضل.
قال هاتوا قالوا أخبرنا عن علامات النبي قال تنام عيناه ولا ينام قلبه قال وأخبرنا كيف تنفي المرأة وكيف تذكر قال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت وإذا على ماء المرأة أنثت قال وأخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا قال عبد الله بن أحمد قال أبي قال بعضهم يعني الإبل فحرم لحومها قال وصدق قال واخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو بيده مخراب من نار.
من ضعف الرواية هذه؟
نعم
من ضعف؟
أنا قال لي ضعيف.
من ضعيف؟ مبلغ أنها صحيحة. صحيحة ليس ضعيف الرواية هذه هنا يعني هذه أن الرعد ملك موكل بالسحاب مع مخاريق النار رواية صحيحة ليس ضعيفة. أكمل واجب آخر أيضا أن تأتي بمن صحح ومن ضعف. تفضل.
مخراق من النار يزج به السحاب يسوقه حيث أمره الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدق إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إذا أخبرتنا بها لأنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبه قال جبريل عليه السلام قال جبريل ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطف لكان فينزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل لآخر الآية.
هذه الرواية حكت الرواية أخرى جيد يعني نترك هذا للدرس القادم نأتيك برواية تصح إن شاء الله بإذن الله عز وجل. قال إمام دار الهجرة أحد أئمة الإسلام وشيخ الإسلام والمسلمين مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي عليه رحمة الله تعالى باب ما جاء في اليهود. لا يزال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى يذكر الأحاديث الواردة في فضل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض الأحاديث المتعلقة بالمدينة النبوية ومن ضمن هذه الأحاديث التي ذكرها ما جاء في سكن اليهود للمدينة قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب. هذا الأثر إخوان الكرام يرويه الإمام مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم وكان إخوان الكرام كاتبا لعمر بن عبد العزيز أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول هنا تنبيه إخوان الكرام إلى فضيلة اتخاذ البطانة الصالحة والبطانة الطيبة. كاتب عمر كان من أهل العلم، فكيف بدلسائه؟ عرفتم الرابط أخوان الكرام؟ إلى فضيلة اتخاذ البطانة الصالحة. كاتب عمر الذي يكتب له الأوراق كان من حملة العلم ومن الذين يرمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ببقية جلسائه؟ لا شك ولا ريب منهم من أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز هو يعني الخليفة المعروف الذي حكم البلاد الإسلامية في الدولة الأموية، وكان من ملوك العدل رحمة الله تعالى عليه، وهو من التابعين ليس صحابي. عمر بن عبد العزيز تابعي وليس بصحابي. يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من خلال النظر في هذا الإسناد، يصح هذا الإسناد أم لا يصح؟ أجيب. العرس أثر عليك ولا كيف؟ عمر تابع، يعني ما ليس يصح ولا ما يصح؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تابع، يقول: كان من آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا السؤال، إذا هذا صحيح أم ضعيف؟ من الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر صحابي. إذا صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. زين، إذا هذا في هذا الإسناد أخوان الكرام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى، علامة الفضل وحافظ الأندلس، قال: هو يتصل بوجوه الحسان عن أبي هريرة وعائشة. الحديث ورد من طرق حسنة عن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. قال ابن عبد البر حافظ الأندلس عليه رحمة الله تعالى: هو يتصل بوجوه الحسان عن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله وغيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتل الله اليهود والنصارى، اليهود أتبع موسى والنصارى أتبع عيسى عليهم الصلاة والسلام. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يكفين دينان بأرض العرب. رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تسمى؟ ماذا يسمى هذا القسم؟ الحديث المرسل. الحديث المرسل هذا إذا أخوان الكرام حديث مرسل. ثم قال الإمام مالك، أعود إلى هذا الحديث لكن يعني لأن مواضيع متصلة أذكرها كاملة ثم أعود إلى فقهها مرة واحدة. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ابن شهاب الشيخ، من هو؟ يوسف، تفضل. أحسن، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أحد التابعين وأحد أوعية العلم عليه رحمة الله تعالى، أحد التابعين وأحد أوعية العلم عليه رحمة الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مجيد، يصح هذا الإسناد؟ ابن شهاب تابع، يقول: قال رسول الله، يصح؟ ماذا يسمى هذا؟ قلنا قبل قليل جرى. أحسن، يسمى هذا مرسل. هذا يسمى مرسل. قال بعضهم: مراسيل الزهري كثير، يعني ضعيف لكن يأتي معنا فائدة عن هذا. قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى: هذا الخبر يتصل من وجوه كثيرة. هذا الخبر يتصل، أي جاء صحيحا من طرق، من وجوه كثيرة، أي من طرق كثيرة. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الفج واليقين، أي حتى تيقن أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كان في البداية متردد، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لم يقله؟ فلما تأكد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، يعني فعل أمره. طبعا أخوان الكرام، هنا مسألة: ليش عمر بن الخطاب يحتاج أن يتأكد من هذا؟ هل عمر رضي الله عنه سمع كل السنة؟ لا، سمع شيئا من السنة، وأبو بكر سمع شيئا من السنة، وأبو هريرة سمع شيئا من السنة، فكمل بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيحتمل أن عمر بن الخطاب ما سمع هذا الحديث بأذنه من النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر كان يحتاط غاية الاحتياط في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ثم يعمل به رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فأجلى يهود خيبر، أي طرد وأخرج يهود خيبر. قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك. نجران مدينة في جنوب شرقي مكة، تبعد عن مكة 910 كيلومتر. نجران مدينة في الجنوب الشرقي من مكة، إلى الآن موجودة بهذا الاسم، تبعد عن مكة 910 كيلومترات. وفدك إخوان الكرام قرية بالقرب من خيبر، قرية بالقرب من خيبر، وخيبر في شمال المدينة، قرية بالقرب من خيبر وخيبر في شمال المدينة. فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء، خرجوا منها بدون أن يحملوا من خيبر أي شيء، أي شيء، الثمار وغير ذلك تركوها. أما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض، فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق. الورق ما هو؟ الفضة. إذا مرت عليك في كتب الفقه كتب الأحاديث الورق، ما تقول هو الورق، لا، الورق المقصود فيها الفضة، الورق المقصود فيها الفضة. وإبل وحبال وأكتاف، الأكتاف الخشبات الأربع التي توضع على جنبي البعير، خشبات توضع على جنبي البعير فيجلس الإنسان عليها، فيجلس الإنسان عليها أو توضع الأمتعة عليها. ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. مرة أخرى أخوان الكرام، الورق الفضة وأكتاف الخشبات الأربع التي توضع على جنبي البعير، يعني أظن معروفة لدى الجميع، خشبات الأربع توضع على جنبي البعير. هذه الأحاديث بمجموعها تدل على مسائل. المسألة الأولى عظم جرم اليهود والنصارى، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قاتل الله اليهود، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول قاتل الله فلان أو قاتل الله اليهود لأمر عظيم وليس الأمر هين أو سهل، لا شك ولا ريب أن جرمه عظيم جدا وشنيف. في رواية أخرى ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، يلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الأمر الأول، الفائدة الأولى والمسألة الأولى عظم جرم اليهود وجرم النصارى. طيب ما الجريمة التي فعلها وما الجرم الذي صنعه؟ أنهم اتخذوا قبور أنبياء في المساجد، أي بنوا على قبر النبي الذي من أنبياء في المسجد وعكفوا على هذا القبر، بنوا على قبر هذا النبي مسجد وعكفوا على هذا القبر. يقول العلامة القرطبي المالكي صاحب كتاب الجامع في أحكام القرآن، ومن اللفتات العجيبة أخوان الكرام هذا الكتاب يعتني بأحكام القرآن غاية العناية، والتين والزيتون، مسألة حكم بيع التين وحكم بيع الزيتون، يعني من فقه الرجل أخوان الكرام كل كلمة تدل على حكم شرعي يحاول أن يستنبط منها أحكاما وأحكاما. يقول العلامة القرطبي المالي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن قال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. قال العلامة القرطبي المالكي عليه رحمة الله تعالى وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. إذا إخوان الكرام هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى عظم جرم اليهود، المسألة الثانية ما الذي فعله اليهود وما الأمر المحرم علينا أن نتخذ قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد. ما معنى هذا؟ بل يوجد القبر فنبني على القبر مسجد. هذا أخوان الكرام يفتي أهل العلم بتحريمه وأنه من الأمور المحرمة التي لا تجوز. الأمر الثالث أخوان الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان بأرض العرب. هذه الجملة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أخوان الكرام وجوب أن يكون الدين الإسلامي هو الدين الموجود في أرض العرب، أن يكون الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الرسمي الموجود في أرض العرب. هذا أمر إخوان الكرام لا خلاف فيه ولا شك فيه أن الدين الإسلامي ينبغي أن يكون هو الدين الرسمي الوحيد الموجود في أرض العرب. المسألة الثانية إخوان الكرام التي تتعلق بلا يبقين الدينان في أرض العرب، ما حكم وجود اليهود والنصارى في أرض العرب؟ ما حكم وجود اليهود والنصارى في جزيرة العرب. قبل أن نجيب على هذا الكلام نبهنا إخوان الكرام في أول عهده يمكن نشرت إشارة لها ونبه الآن أن طريقة السلف عليه رحمة الله وطريقة أهل العلم الموفقين الذين في عصرنا والإنسان وجدهم على هذا المنهج وهذا الطريق أنهم يتبعون الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ينظرون ماذا يقول أحمد، ماذا يقول الشافعي، ماذا يقول مالك، ماذا يقول أبو حنيفة، ماذا يقول سعيد بن المسيب، ماذا يقول أهل العلم الراسخين. الآن لو جئنا إلى نص الحديث بظاهره لا يبقين دينان في أرض العرب، المفروض حسب ظاهرنا عقولنا القاصرة ماذا نقول؟ الجزيرة العربية كلها لا يبقى فيها أحد من اليهود أو النصارى. لكن أهل العلم ما استنبطوا من الحديث هذه الفائدة وما قالوا بأن هذا هو المراد. قالوا بأن المراد في أرض العرب أرض الحجاز. قالوا إخوان الكرام يقول أهل العلم إن المراد في أرض العرب أرض الحجاز، هذا هو الذي استنبطه أهل العلم عليه رحمة الله. ما الدليل على هذا؟ الدليل وجود اليهود في اليمن ولم يخرجهم عمر بن الخطاب من اليمن. وجود اليهود في أرض اليمن ولم يخرجهم عمر بن الخطاب في أرض اليمن. إلى الآن اليهود موجودين في اليمن، هذا أمر معروف أخوان الكرام أنهم موجودون في اليمن. إذا مرة أخرى هل يدل الحديث أن الجزيرة العربية كلها لا يبقى فيها يهودي أو نصراني؟ نقول قال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن المعني بالحديث أرض الحجاز، حتى يقول حافظ بن حجر هذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم عليهم جميعا رحمة الله تعالى. أيضا تأتي مسألة على فرض أن هذا الحديث يعني الجزيرة العربية كلها، نقول إخراج المشركين على حالتين. ركزوا معي، على فرض أن الحديث يعني الجزيرة العربية كاملة، نقول إخراج المشركين على حالتين أو درجتين، درجة منوطة بالأشخاص ودرجة منوطة بولاة الأمر. أما الدرجة المنوطة بالأشخاص، يا مسلم يا عبد الله لا تستخدم رجلا كافرا، هذه الدرجة التي تخص الأشخاص، لا تأتي برجل كافر إلى أرض العرب. أما الدرجة الثانية إخوان الكرام أن يخرج ولي الأمر المشركين من أرض العرب. ما الفائدة من هذا التقسيم؟ أخرج المشركين من جزيرة العرب، الإخراج العام من حق من؟ ولي الأمر. انتبه لهذه النقطة، الإخراج العام ليس من حقي وليس من حقك وليس من حق فلان أو علان، الإخراج الخاص من حقي ومن حقك. أما الإخراج العام فالأمر منوط بولي الأمر. فينتبه الإنسان لهذه النقطة لا يلبس ويلبس علينا ويقول أخرج المشركين من جزيرة العرب يعني اقتلوهم. من الذي أخرج اليهود من خيبر؟ أجيب الذي مر معنا قبل قليل، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أخرجهم ولي الأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى المحتس الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس له القتل والقطر، المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ليس له القتل أو القطر. القتل والقطر من واجب من؟ ولي الأمر، ليس واجبي وليس واجبه، إنما هو واجب ولي الأمر. فننتبه إلى هذه المسألة لأن بعض الإخوة قد يحصل عنده لبس يقول أخرج المشركين من جزيرة العرب، نقول هذا منوط بولي الأمر على فرض تسليف أن جزيرة العرب مقصود بها كل الجزيرة العربية. ثم نقول نقطة ثانية، أخرج المشركين من جزيرة العرب، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قول للحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب، ماذا يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذكروا لي الحديث، أخرجوا يا جماعة الأخوة معي أم لا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب، أعد الحديث، أخرج المشركين، هل قال اقتلوا؟ قال أخرجوا. فدقق في الحديث واعلم بأن الحديث حجة على من يستدل به وليس حجة له. طيب بسأل أخوان الكرام، هل هذا القول مجاملة لفلان أو علان؟ لا والله الذي لا إله غيره، هذا القول إخوان الكرام لا نجامل عليه كائنا من كان، بل هذا دين الله عز وجل. نقول أخرجوا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا، فأخرج عمر بن الخطاب اليهود ولم يقتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا بد أن ننتبه إلى أن المسائل دين، هذه أمور دين إخوان الكرام، وليست مجاملة لفلان أو مجاملة لعلان، إنما هو دين الله سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث لفتة وفائدة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس، حتى عند النزع يعلم الأمة، حتى عند النزع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويوجههم ويرشدهم صلى الله عليه وسلم. هذا أخوان الكرام فائدة. هنا يذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى فائدة، الكل يريد حسن خاتمة والكل يريد أن يموت عليها. يقول ابن القيم: يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. عشت على الخير يختم لك بهذا وتبعث على هذا الخير، وعشت على السوء يختم لك بهذا السوء وتبعث على هذا السوء. يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ومن أعظم أسباب سوء الخاتمة من يعرف؟ من يعرف؟
إصرار على
لا،
غفلة؟
غير غفلة، غير رياء. سوء الخاتمة، ذنوب الخلوات. نسأل الله أن يلطف بنا أخواني الكرام. يقول حافظ رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى: من أعظم أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات. فالأمر عظيم أخواني الكرام، الذنوب الخفية التي يصر عليها الإنسان في الخفاء، هذه من أعظم أسباب الموت على خاتمة السوء. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا وأن يمن علينا بالتوبة الصادقة. إذا إخواني الكرام، اتضحت المسائل المعنية في هذا في هذه الأحاديث واضحة للجميع. من الإخراج نقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب على فرض أن جزيرة العرب أرض العرب المقصود بها الجزيرة العربية كاملة. نقول الإخراج على درجتين: الدرجة الأولى إخراج ملوث بالأفراد، أنت لا تستخدم واحد كافر، فبذلك أخرجت المشركين من جزيرة العرب في حدود قدرتك واستطاعتك. الأمر الثاني إخراج ملوط بولي الأمر وهو الإخراج العام، فلا بد أن لا نخلط بين الإخراج الملوط بالأفراد وبين الإخراج الملوط بولي الأمر. فلا يأتي الإنسان ويعتدي على سلطة ولي الأمر ويأمر بإخراج المشركين الإخراج العام من جزيرة العرب. ماذا تفعل؟ تناصح، تنصح ولي الأمر، فقد أبرأت ذمتك عند الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ جيد. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: جامع ما جاء في أمر المدينة. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. اسمك؟ عبد الله. هذا الحديث يبين لك منهج الإمام مالك في الموضوع. هذا الحديث يبين لك طريقة يتبعها الإمام مالك في الموضوع. مر علينا هذا الحديث؟ لا مر علينا. ما المنهج؟ ماذا تستفيد من هذا؟ أحسنت. أن الإمام مالك يكرر الحديث، أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى يكرر بعض الأحاديث في كتابه الموطأ. هذا منهج إخوان الكرام السفيدة من قراءتنا لكتاب الموطأ، أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى يكرر بعض الأحاديث في كتابه الموطأ. قال مالك عن هشام بن عروة، هشام بن عروة تابعي، عن عروة عن أبيه عروة بن الزبير تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على أحد. مجيد، صحة الحديث ما يصح؟ الإسناد هل يصح أم لا يصح؟ لماذا؟ كيف المرسل؟ شو معناته؟
تابعي
لا، من تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواية تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح من إسناد آخر، صح من إسناد آخر. ثم قال، شرحنا هذا في الدروس الماضية إخوان الكرام، فلا حاجة للإعادة الشرح. ثم قال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد، من هو يحيى بن سعيد؟ الأنصاري أحد التابعين، عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحد التابعين، عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب أخبره أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي فرأى عنده نبيلا وهو بطريق مكة فقال له أسلم إن هذا شراب يحبه عمر بن الخطاب فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه فقربه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه فقال عمر إن هذا شراب طيب فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه فلما أدبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب فقال أنت القائل لمكة خير من المدينة فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا ثم قال عمر أنت القائل لمكة خير من المدينة قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصرف. نعود إلى الحديث مرة أخرى. يحيى بن سعيد الأنصاري أحد التابعين عن عبد الرحمن بن القاسم. من يعرف تلك الأسماء؟ عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. هذه عائلة مباركة أخوانكم، عائلة مباركة. عبد الرحمن بن القاسم ابن أبي بكر الصديق كان هذا الرجل من أفضل أهل زمانه، وكان أبوه أيضا من أفضل أهل زمانه رحمه الله تعالى. هذا عبد الرحمن بن القاسم ما يروي عنه عن الصحابة. إذا في هذا فائدة من يستنبطها؟ عبد الرحمن بن القاسم ما يروي عن الصحابة، في هذا فائدة. لا غير هذا، غير هذا. اربط اخوان الكرام الربط. لا تفضل. لا ليس مرسل الاسناد واضح لك. رواية الكبير قدرا عن الصغير. يحيى بن سعيد تابع يروي عن من؟ عن تابع التابعين. واضح اخوان الكرام؟ يحيى بن سعيد تابع يروي عن رجل ليس بتابعي. أليس هذا مرقب ليحيى بن سعيد؟ أليس هذا من تواضعه رحمة الله تعالى عليه؟ وليس هذا دليل على فضل عبد الرحمن بن القاسم؟ يعني رجل تابعي، ما الذي يحوجه أن يذهب إلى غير التابع إلى غير الصحابة وغير التابعين ويروي عنه؟ أكيد أن هذا الرجل عنده مزية، عنده علم، عنده فوائد توجد عند غيره. واضح هذا الأمر أخوان الكرام؟ رواية الكبير قدرا يعني تابعي يروي عن عبد الرحمن القاسم وهو ليس بتابعي، وإنما يروي عن التابعي، وإنما يروي عن التابعي. عبد الرحمن القاسم محمد بن أبي بكر الصديق. يقول بعض عبد الرحمن القاسم البكري. فإذا رأيت في كتب العلماء المتقدمين فلان فلان البكري، اضع أحد الاحتمالات أنه منسوب إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أسلم مولى عمر بن الخطاب، أسلم اسم الرجل، أسلم اسم الرجل باب اللطاف أخوان الكرام. يعني أسلم يسمي بعض الناس هذا الاسم، فبعضهم في إحدى إمارات الدولة رجل اسمه يسلم، فجاءت له بنت فسماها مليون، فيكون الاسم مليون يسلم. والله المستعان، هذا من باب اللطاف ونكب يا الإخوة، يعني لعله على دراية مثل هذا. المهم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أسلم هذا يقال عنه أسلم العمري. العمري إذا وجدت في كتب العلماء المتقدمين العمري فتضع إحدى الاحتمالات نسبة إلى من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا هذه العائلة أيضا عائلة طيبة مباركة رضي الله تعالى عن عمر وعن ابنه عبد الله. هذه العائلة عائلة طيبة مباركة. فإذا رأيت العمري إخوان الكرام نسبة إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخبره أنه زار عبد الله بن عياش، هذا صحابي، هذا صحابي المخزومي، فرأى عنده نبيلا. النبيل إخوان الكرام الشراب، الماء المخلوط بالتمر أو الزبيب أو العسل، يطلق على المسكر وغير المسكر. النبيل الماء المخلوط بالتمر أو الزبيب أو غير ذلك، ويطلق على الشراب المسكر وغير المسكر. يطلق على الشراب المسكر وغير المسكر، يعني إذا قرأت النبيل لا تظن مباشرة أنه شراب المسكر، لا، يطلق أيضا على الشراب غير المسكر، يطلق أيضا على الشراب غير المسكر. وهو بطريق مكة، فقال له أسلم إن هذا لشراب يحبه عمر بن الخطاب. فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يديه فقربه عمر إلى فيه، ثم رفع رأسه فقال عمر إن هذا لشراب طيب فشرب منه. يعني عمر بن الخطاب تحسس هذا الشراب قبل أن يشربه، ثم قال شراب طيب وشرب هذا الشراب وشرب هذا الشراب. في هذا فائدة إخواني الكرام، يأتي إليك بعض من لا فقه عنده ويقول يا فلان كيف تشرب العصير والمسلمين يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها ويحصل كذا وكذا، أما شرب عمر بن الخطاب ما يسمى في عربهم عصيرا؟ أجيب إخواني الكرام بلى، فإذا هذا القول مردود عليه. نعم، الإنسان والله الذي لا إله غيره يتألم لحال المسلمين، ومن لا يتألم لحال المسلمين ينبغي عليه أن يراجع نفسه فإن في إيمانه خللا، نسأل الله العافية والسلام. لكن لا بد أن يكون هذا الألم ألما شرعيا ولا يكون ألما متجاوزا للحد، لأن العاصفة إذا لم تقيد بالشرع تحولت إلى عاصفة، نسأل الله العافية والسلام. قال فشرب منه، شرب من هذا الشراب عمر بن الخطاب، ثم ناوله رجلا عن يمينه، وهذا من فقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن تطبيقه للسنة. إذا هنا مسألة، إذا جئت إلى مجلس وفي هذا المجلس أبوك مثلا وهو أكبر القوم وأخوك وابن عمك وزميلك، والدك يجلس في نصف المجلس وصديقك على يمين المجلس، تبدأ بمن؟ صديق؟ خطأ، تبدأ بالكبير، تبدأ بالأب، أكبرهم سنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض الصحابة أن يتكلم بين يديه كبر كبر، أي قدم الأكبر. فنقول إخوانا الكرام نقدم الأكبر. طيب، وردت بعض النصوص في تقديم الأيمن، فكيف نجمع بينهما؟ إذا أردت أن تسقي فاسقي الأكبر، ثم بعد ذلك اسقي من هو على يمينك، وبهذا تجمع بين الحديثين. مرة أخرى، إذا أردت أن تسقي ابدأ بالأكبر، ثم بعد ذلك اسقي من على يمينك أنت، من على يمينك أنت. إذا ما كان في واحد ساقي، أنت شربت شيئا تريد أن تعطي الذي بجانبك اليمين أو الشمال، تبدأ بمن؟ بيمينك أنت. أما إذا كنت تسقي الناس شرب الشارب أرجع لك الكوب أو الفنجان أو غير ذلك، اسقي من على يمينك أنت وليس على يمين فلان الفلاني، ليس على يمين فلان الفلاني. بهذا إخوان الكرام يظهر الجمع بين الأحاديث، وبهذا يظهر الجمع بين الأحاديث والجمع بين النصوص. يعني كان في بالي شيء، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرب شرابا مرة. جيد، هنا نقطة طبعا، إذا أردت أن تسقي الناس تبدأ بمن قلنا؟ إلا في أي حالة؟ لا، أحسن. إذا كلهم كبار يوجد بينهم مرجح، إيه نعم، ممكن بعض كبار السن يغضب إذا قلت له أنت كبير، بعض كبار السن يغضب من هذا. إلا إذا طلب أحدهم طلب، واحد صغير طفل صغير طلب مالا، تعطيه هو أولا قبل أن تعطي شخصا آخر، لأنه هو الذي طلب، لأنه هو الذي طلب. لكن إذا لم يطلب أحد تبدأ بالكبير، ثم تسقي من على يمين الكبير، ثم تسقي من على يمين الكبير. وفي هذا طبعا إخوان الكرام توقير واحترام للكبير، وأيضا تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ناوله رجلا عن يمين، فلما أكبر عبد الله، من عبد الله هذا؟ ابن عياش، عبد الله بن عياش. ناداه عمر بن الخطاب وقال أنت القائل لمكة خير من المدينة. عمر سمع كلام عن هذا الرجل أنه يقول مكة أفضل من المدينة ومكة خير من المدينة، فقال له عمر أنت تقول هذا؟ فقال عبد الله خاف من عمر، قال هي حرم الله وأمنه وفيها بيت. ما جاوب جواب، أنت تقول مكة خير من المدينة؟ قال فيها حرم الله وبيته وأمنه. فقال عمر لا أقول في بيت الله ولا في حرم شيء، يعني ما أتكلم عن بيت الله ولا أتكلم عن الحرم الموجود، لكن أنت قلت هذا الكلام أم لم تقل؟ فقال هي حرم الله وأمنه وفيها بيته. فقال عمر لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا. تبصر في هذا فوائد، الفائدة الأولى مشروعية التأكد من الكلام، مشروعية أن تتأكد من الكلام. عبد الله بن عياش صحابي، صحابي لن يتكلم إلا بخير، فتأكد منه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل أنت قلت هذا؟ سكت الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا عمر رضي الله عنه كان صاحب أدب رفيع وأدب عام، لما وجد أن المجيب لم يجب ما أكرهه عمر على الجواب، كان ممكن يقول قل لي ولا فعلت بك الأفاعي. وعمر أمير المؤمنين لما وجده هكذا أعرض عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أعرض عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب مسألة، أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ عمر يقول أنت تقول بأن مكة أفضل من المدينة، معنى هذا أن عمر حسب الظاهر يقول أن المدينة أفضل من مكة، صح ولا لا؟ إذا عمر مستغرب كيف تقول مكة أفضل من المدينة؟ هذه مسألة أخوان الكرام اختلف فيها أهل العلم، لكن الراجح الصحيح والله تعالى أعلم أن مكة أفضل من المدينة. واحد يقول قول عمر بن الخطاب، نقول عمر أخوان الكرام قال هل أنت قلت مكة خير من المدينة؟ وفرق بين خير وبين أفضل، وفرق بين خير وبين أفضل. مقصود عمر إخوان الكرام، يعني قبل أن أتكلم إلى مقصود عمر، في فترة من الفترات كانت السكنة في مكة محرمة، عندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة لا يجوز الإنسان أن يبقى بمكة، ولا بد عليه أن يخرج ويهاجر إلى المدينة. طيب من هاجر إلى المدينة هل الأفضل له أن يبقى في المدينة أم يرجع إلى مكة؟ الأفضل له أن يبقى في المدينة، لأن هذا هو فعل من؟ فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، ذهب إلى المدينة، فتحت مكة، بقي في مكة ولا بقى في المدينة؟ بقى في المدينة. فكان مقصود عمر الآن عن هؤلاء الأشخاص الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، هل الخير لهم أن يبقوا في المدينة أم الخير لهم أن يبقوا في مكة؟ فيقول عمر بأن المقصود أن الأفضل والخير لهم أن يبقوا في المدينة، الخير والأفضل أن يبقوا في المدينة، لكن كفضل عام مكة أفضل من المدينة. ما الدليل؟ عن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحسورة، واقف بالحسورة اسم منطقة، حسورة على وزن قسورة، قسورة ما معنى؟ ماذا؟ كيف؟ لا، فرت من قسورة، أحسن، القسورة الأسد، القسورة الأسد، واقف بالحسورة، الحسورة على وزن قسورة، التل الصغير، التل الصغير، يقول والله إنك لخير، إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. إذن هذا دليل فصل بأن مكة أفضل من المدينة، دليل فصل بأن مكة أفضل من المدينة. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا بالموت في مكة أو بالموت في المدينة، وأن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. ماذا؟ أخرجه ابن ماجه، ابن ماجه نعم، والترمذي وغيره، لولا أني أخرجت منك ما خرجت. أحد عنده شيء؟ تفضل. نعم هذا يؤكد، اسأل الغلام عبد الله بن عباس، هذا يؤكد ان الشارع بعد ان يشرب يعطي من عليها على يمين. نعم، فإن أذن ابن عباس ما أذن. هنا نقطة أحب أن أوضحها أخوان الكرام، عندما يتكلم المسلم عن طاعة ولي الأمر لماذا يتكلم الإنسان عن هذا؟ لأن الأمر دين، لأن الأمر أخوان الكرام دين. لا يتكلم الإنسان عن طاعة ولي أمر كما يقال في العبارة العامية معذرة، يعني مجاملة لفلان أو مجاملة لعلان ودهان سير أو غير ذلك، لا والله، بل إن الأمر دين إخوان الكرام. لأن بعض الناس عندما يتكلم بعض الأئمة الكبار الراسخين عن طاعة ولي الأمر يفعل هذا، أن يعطون دراهم على هذا الأمر، والله الذي لا إله غيره لا يأخذ الإنسان على مثل هذا ربع دراهم. بل إن الأمر دين، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا حديث. كيف ستقابل رب العالمين إن خالفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فإذا فتحت كتب العقيدة تجد في ذلك مسألة التنصيص على طاعة ولي الأمر. فلا بد علينا أخوان الكرام أن نعرف لولاة الأمر حقه. يقول بعض السلف: إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. إذا كان الناس ما عندهم إمام، والله يأكل بعضهم بعض. وإذا كان عندهم إمام ولو ظالم، إخوانا الكرام، يعني تنضبط فيه مصالح الرعية، تنضبط في ذلك مصالح الرعية. ما يخلو ولي الأمر من خطأ، ما واجبنا؟ ندعو الله له، ومن كان قادر على النصيحة ينصح ويوجه بالذي يحسن. مرة أحدهم تكلم على المنبر ونصح ولي الأمر، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا لا يجوز. أنت الآن رجل بيننا اسمه محمد أحمد، لو وقفت هنا في الدرس وقلت في واحد أول حرف من اسم محمد أحمد رأيته بالأمس يفعل كذا وكذا، هل يسمع لهذا الكلام أخوان الكرام؟ والله ما يسمع الإنسان مثل هذا. فلا بد علينا أن نعي هذه المسألة ونعرف أن علماء السنة وعلماء الشريعة قرروا هذا الأمر تدينا لله سبحانه وتعالى. والله أعلم. خالد بن الوليد رضي الله عنه ولعن الله من أبغضه، ويعني كلمة غير واضحة، والمسلسل لا يخلو من النساء الكاسيات، وفيه الطعن في الصحابة، فحدث ولا حرج عن ذلك. قال: نحن عندنا غيرة على الصحابة، ما واجبنا تجاه أولئك الناس وكيف أنهم تجروا على هذا الفعل الشنيع؟ إخوان كرام، أود أن أذكره وتكلم أحد الباحثين وهو دكتور في جامعة الإمارات في صفحة كاملة في جريدة الخليج على هذا المسلسل، وبين أن المسلسل هذا فيه تزييف للحقائق، ورده حقيقة جميل جميل جدا، رده هادئ ومقنع، ويعرض الأمور عرضا علميا دقيقا، فيه رد واضح على أمثال أولئك، فيه رد واضح على أمثال أولئك. من أراد أن يطلع عليه لعله يجده في موقع الجريدة على الإنترنت أو يراسلها أو غير ذلك. صفحة كاملة كبيرة تكلم فيها عن المسلسل بأسلوب طيب وجميل جدا. لا شك ولا ريب أن الإنسان يغضب بمقام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من الممكن أن يناصح بعض المسؤولين وبعض ولاة الأمر حول يعني أي برنامج تعرض حول مثل هذا الأمر، والنصيحة تكون خفية أو تكون عبر بعض الوسائل المتاحة، لعل الله عز وجل أن ينفع بها. لا تحتقر الكلمة، إذا كان الإنسان يستاهل يتكلم بأسلوب هادئ، لعل الله عز وجل أن يغير بها منكرا من المنكرة. وأعرف شخصيا رجل في إحدى الدول كان طالب في الثانوية العامة، نعرفه شخصيا وهو شيخ فاضل، نسأل الله يوفقه ويحفظه من كل سوء، وجد في كتاب المنهج الثانوية طعن في أحد الصحابة، فكتب رسالة إلى وزير التربية والتعليم، مباشرة غير المنهج وأعطي جائزة للذب عن الصحابة. أخوان الكرام، لا يحتقر الإنسان كلمة الخير بأسلوب هادئ بأسلوب حكيم، يبين الأمر وهناك من يسمع إن شاء الله تعالى. ما حكم مشاهدة المباريات في التلفاز أو النادي؟ لا يجوز. ما كيفية عقد التسبيح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأنامله بيده اليمنى، عقدة العقد أخوان الكرام من العقد أي الذاكرة، يبدأ بالإصبع الأيمن، يبدأ بالكف من الجهة اليمنى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهكذا. سؤال أعرض عنه: ما حكم النكت هي من خوارق النبوة ولا تليق بالصالح، وقد تصل إلى التحريم. يقول بعض الأئمة يترفع عن دعاء ولي الأمر في خطبة الجمعة، أليس من الأفضل أن ندعو له؟ لكن هنا نسأل من شفيه. أما أن السنة بحيث كل إنسان مخلا بالسنة إذا لم يدعو لولي الأمر في خطبة الجمعة لا دليل على ذلك، لكن الإنسان يدعو الله عز وجل لهم أحيانا حتى يبين للناس أن ولي الأمر لا بد أن يدعى، لا بد أن يدعى ولي الأمر، يدعو لهم بالصلاة والاستقامة والفلاح والسداد وغير ذلك. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لا جعلتها في السلطان، لأن في صلاحه صلاحا للبلاد وللعباد. لذلك إخوان الكرام، هذا أمر سمعت مرة أحد المشايخ الأكارم حفظه الله تعالى، والله ينبه على تقصيرنا في ذلك. ادعو الله لهم بالهداية والصلاح والتوفيق والسداد والإعانة، يحتاجون والله إلى دعاء، والله يحتاجون إلى دعاء. يرزقهم الله عز وجل البطانة الصالحة الطيبة، ولا تدري لعل سهم من سهام الليل أن يسيب. يقول: ما فضل من يفك تميمة أو حرزا، يعني ما فضل من يفك تميمة أو حرزا؟ لا شك أن له فضل وله أجر بإذن الله عز وجل، من باب أن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما فضل معين وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم في ذلك شيئا حسب علمي القاصر، قد يكون هناك فضل أنا لا أحفظه. يقول: اعتدت على صيام الايام البيض، ولكن يوم الجمعه اتوقع زياره صديق لي على الغداء، فهل ابدا يوم الصائم فاذا حضر افطرت ام افطر ذلك اليوم؟ نقول: لا هذا ولا هذا، تاكد سيحضر ام لن يحضر. اذا تاكدت انه سيحضر افطر من باب اكرام الضيف، واذا تبين انه لن يحضر فصم هذا اليوم واقطع الشك باليقين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.